أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا مع المجلس 34 من مجالس الصفوة المحلات كأنك تراه، ومجلسنا الليلة مع محور جديد من محاور الاستقراء غير التام، والمحور عنوانه بين الخبر والإنشاء، بين الخبر والإنشاء. وسيظهر لك إن شاء الله تعالى معنى الخبر ومعنى الإنشاء ومعنى التردد بينهما إن شاء الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد. قال القزويني المتوفى سنة 39 و700 من الهجرة: الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إما أن يكون لنسبته لأنه إما يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون لها خارج. الأول الخبر والثاني الإنشاء.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ببساطة كده نبسط الموضوع. الكلام العربي وغير العربي، الكلام عموما ينقسم إلى قسمين: قسم يسمونه الخبر وقسم يسمونه الإنشاء. الفرق بينهما إيه؟ إن الخبر هذا الكلام له نسبة خارجية، هذه النسبة قد تكون مطابقة للكلام وقد تكون غير مطابقة. أما الإنشاء فلا نسبة خارجية له. بمعنى أنا لما أقول لك وإلهكم إله واحد، كلام الله تعالى، ده خبر له نسبة خارجية تطابقه، هو أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. هذا الكلام يسمونه الخبر لأنه له نسبة خارجية تطابقه طبعا، لأنه كلام الله تعالى، مظبوط. لكن لما واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها، هذا الكلام ليست له نسبة خارجية لأنه بيسأل. ولما هيجاوبه بقى ويقول له الساعة تكون كذا وكذا وكذا، يبقى ده خبر. لكن متى الساعة لا يصح أن تقول له إيه؟ أنت كاذب، أو أن تقول له أنت صادق. واحد يقول لك الساعة كم، تقول له أنت كذاب، ينفعش. يقول لك متى الساعة لا تصف هذا القول بغض النظر عن قائله، يعني لا بكذب ولا بصدق، لأنه بيسأل، أخذت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا أعددت لها، برضو هذا الكلام إنشاء. يبقى الخبر والإنشاء باختصار كده، عشان الكلام ممكن يكون كلام الأئمة التفتزاني جاي كلام برضو أتقل شوية من كلام القزويني. باختصار إن الخبر والإنشاء بينهما علاقة، إن الخبر له نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، يعني يحتمل التصديق والتكذيب لذاته، يعني ليس لقائله وليس لقائله. أما الإنشاء فلا يحتمل ولا تصديقا ولا تكذيب، خلاص، ده الأصل. الفرع بقى اللي احنا ندرسه إن شاء الله أنه قد يأتي الخبر ويراد به الإنشاء، ده البلاغة بقى، وقد يأتي الإنشاء ويراد به الخبر، وهذا الذي سندرسه في القرآن الكريم. اتفقنا؟ فمبدئيا عشان تبقى المسألة قريبة، ما بقاش فيه يعني رهبة في الموضوع. الموضوع ببساطة كلام الناس إما أن يكون خبرا أو أن يكون إنشاء. خبر له نسبة خارجية تطابق أو لا تطابق، صدق أو كذب. أما الإنشاء فلا يحتمل ذلك. أظن كده الدين واضحة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا.
وقال السعد التفتازاني المتوفى سنة 91 و700 من الهجرة: وتحقيق ذلك أن الكلام إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين وهو الإنشاء، أو تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه وهو الخبر. وعلى هذا فإن الكلام ينقسم إلى هذين القسمين ويعتبر بهذين الاعتبارين، فما يتوقف وجوده على لفظ المتكلم في لام ناقصة، على لفظ المتكلم فهو الإنشاء، وما لا يتوقف وجوده على لفظ المتكلم فهو الخبر. ومن هنا نستطيع أن نتلمس ملامح هذين القسمين، فالخبر له نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، بخلاف الإنشاء الذي توجد نسبته بحصول لفظه. إذن فالخبر والإنشاء لهما طبيعتان مختلفتان، فتلك موجودة مرتبطة بالواقع وهذه ناشئة وليدة، وللخبر أغراض أصلية يلقى من أجلها، فالأصل فيه أن يلقى لأحد غرضين، إما لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا له، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر، نحو الدين المعاملة، وإما لإفادة المخاطب أن المتكلم عالم أيضا بالحكم الذي يعلمه المخاطب، كقول خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتؤدي الأمانة، وهو يعلم هذه الخصال في نفسه. ولكن الشيء الجديد في هذا الخبر أن السيدة خديجة رضي الله عنها أعلمته أنها تعرف عنه هذا الخلق، ويسمى ذلك الحكم لازم الفائدة.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا دلوقتي بدأنا في الكلام في الخبر، مظبوط، وقلنا ان الاصل في اغراض الخبر، ستأتي اغراض كثيرة جدا حتى نصل للانشاء من اغراض الخبر، لكن الاصل في الخبر ان يفيد او يفيد المستمع بما يتكلم به المتكلم، اما فائدة جديدة ما يعرفهاش فتبقى يعني يتلقاها وتبقى دي اسمها فائدة الخبر، فائدة الخبر. وإما أن يكون هو يعلم ما سيلقى إليه، ولكن يكون ذلك من لوازم الفائدة، يعني يكون له غرض بعد الفائدة، كقول خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: فتسكن قلبه بتذكيره بما يعلم. يعني هو كان يعلم الكلام، مش مفاجآت، مفيش جديد، لكنما إنما قال ذلك لتسكنه، لتربط على قلبه بما تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أنشأت يعني الأدلة على أنها إيه، استنتجت هذا الاستنتاج أن الله تعالى لا يخزيه أبدا، فيسمون ذلك فائدة الخبر. لكن قد يساق الكلام الخبري لأغراض كثير أخرى، ها، حتى نصل إلى الإنشاء. مفهوم الكلام؟ الأمر قريب يعني، مظبوط. الدين المعاملة، ما كناش نعرف كده الدين المعاملة معناه إيه. إحنا العبارة دي معناها إيه؟ مبتدأ وخبر، بس المبتدأ والخبر معرفة، يبقى أفاد إيه؟ القصر، وده قصر الدعائي، كأن الدين كله ما فيش غير المعاملة، زي الدين والنصيحة كده أختها بالظبط. طب فين الصلاة؟ طب فين الصيام؟ طب فين الحج؟ طب فين الجهاد؟ طب فين مش عارف إيه؟ لا، هو الدين النصيحة، فهذا اسمه قصر بتعريف الطرفين، قصر الدعائي، يدعي المتكلم انحصار الخبر، المبتدأ في الخبر في غيره، وبالتالي يبين لك خطر الايه، هذا الخبر خطره عظيم جدا. دي فايدة استفادها المستمع ما كانتش عنده، فائدة الخبر، هي فائدة الخبر، مظبوط. اما النوع الثاني ده فده قليل، اللي هو لوازم الفائدة، ويدخل في مساءات ان شاء الله. يلا يا سيدي.
وقد يلقى الخبر على خلاف الاصل لاغراض اخرى تستفاد من سياق الكلام، ومنها الاسترحام والاستعطاف، نحو إني فقير إلى عفو ربي، أو تحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله، نحو ليس سواء عالم وجهول، وإضعاف إظهار الضعف والخشوع، نحو ربي إني وهن العظم مني، وإظهار التحسر والحزن، نحو ربي إني وضعتها أنثى، أو إظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر، نحو جاء الحق وزهق الباطل، أو التوبيخ كقولك للعاثر الشمس طالعة، أو التذكير بما بين المراتب من التفاوت، نحو لا يستوي كسلان لا يستوي كسلان ونشيط،
صح،
وغير ذلك من الأغراض الأخرى. هذا وقد ذكر البلاغيون للخبر أضربا ثلاثة تتناسب مع أحوال المخاطب، بحيث يقتصر التركيب على قدر الحاجة المناسبة لحاله، وهي: واحد، أن يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه، فيستغني عن مؤكدات أو فيستغنى عن مؤكدات الحكم كقولك جاء زيد وعمر ذاهب، فيتمكن في ذهنه لمصادفته إياه خاليا. اثنان، أن يكون متصورا أو متصورا لطرفيه، مترددا في إسناد أحدهما إلى الآخر طالبا له، فيحسن تقويته بمؤكد كقولك لزيد عارف أو إن زيدا عارف. ثلاثة، أن يكون حاكما بخلافه، فيجب توكيده بحسب الإنكار، فتقول إني صادق لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره، وإني لصادق لمن يبالغ في إنكاره.
صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الكلام ده قبل كده ونعيده، بس جمعناه إن المخاطب لا يخرج عن واحد من ثلاثة: إما أن يكون خالي الذهن عن القضية التي تخاطبه فيها تماما، خالي الذهن، صفحة بيضة، ورقة وانت معك قلم اكتب، يبقى إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون مترددا فيما ستخبره به، وإما أن يكون منكرا. بينهم مستويات صح، لكن في النهاية عشان نسهل المهم عليك في تصور المسألة، إن لو قسمناهم إلى خليها مجموعات عشان أسهل لك المهم، مجموعات، لأن كل مجموعة بتتسع شوية فيها أفراد. فالمجموعة الأولى مجموعة خالي الذهن، ما عندوش أي، لم يسبق إليه شيء في هذه المسألة، تمام. المجموعة الثانية مجموعة المتردد، يا لا. المجموعة الثالثة مجموعة المنكر الذي يستخله وينكره. فأنت خطابك لخالي الذهن خطاب بريء من أي مؤكدات أو أي الآخر. خطابك للمتردد بيحمل شيء من التوكيد. خطابك للمنكر قد وإحنا قلنا خلاف مقتضى الظاهر هناك، إنك أنت تخاطب المنكر بطريقة الإيه، خالي الذهن. تيجي على الكفار تقول لهم وإلهكم إله واحد، دول هم أصلا منكرين التوحيد، بس انت نزلت المسألة كأن هي مسألة بدهية ولا تسحق أصلا التوكيد. دي بلاغة بقى، انك انت تخاطب خالي الذهن بطريقة الايه، بطريقة المنكر بطريقة خالي الذهن. هو منكر أصلا قضية التوحيد، فتقول له وإلهكم إله واحد، مظبوط. في مرتبة تانية تقول له إن إلهكم لواحد، دي رتبة أعلى شوية، رتبة أعلى اللي هي رتبة التوكيد بإن واللام المزحلقة ومعنى القسم اللي فيها، فكده إيه، خدت قوة. في أعلى من كده لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، القصر بلا والنفي أعلى رتبة. ففي الأول إلهكم إله واحد، في إن إلهكم لواحد على اختلاف، وأنا جمعت لكم الكلام ده قبل كده في التسجيلات السابقة، وبعدين في لا إله إلا الله، تمام. ده لكن الأصل أن يخاطب خالي الذهن بلا مؤكدات، الأصل، وأن يخاطب المتردد بشيء من التوكيد، وأن يخاطب المنكر بأعلى درجات التوكيد، ده الأصل. وقد يحاد عن الأصل لأغراض بلاغية، تمام يا شباب. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سلام. ما دي جات هناك، دي قلناها اللي هي لازم 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 الفائده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه يصل الرحم ويعلم انه يؤدي الامانه، فلما خطبته بذلك ده بس لازم الفائده ما تقدمناها. لما انت بتخاطب واحد بشيء يعلمه انت كده بتريد لازم الفائده، مش الفائده نفسها. ايه كان لازم الفائده؟ ايه؟ والله لا يخزيك الله، هي عايز توصل لكده، عايز توصل للازم الفائده. فاللي هي أضافته رضي الله عنها وأرضاها يا رب العالمين. اللي هي أضافته اللي هو هي والله لا يخزيك الله أبدا، بس جاب بالعبارات اللي هي هو عارفها لتستدل بها على لازمها إنها أنه لا يخزيه أبدا. فهمت الفكرة؟ فكان لك الخطاب ده خطاب هو يعلم هذا الكلام، فهنا ذهبت إلى لازم الفائدة، لكن لو هو ما يعرفش هيبقى فائدة الخبر. مزبوط؟ يلا سيدي.
ويؤيد ما ذكرناه جواب أبي العباس المبرد للكندي عند قوله إني أجد في كلام العرب حشوة، يقولون عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، والمعنى واحد، بأن قال له بل المعاني مختلفة، فعبد الله قائم.
من الذي قال لمن؟ عشان تكونوا واخدين بالكم، المبرد الإمام، المبرد الإمام، فبيرد بيقول له انت الجاهل البعيد يا كندي، كندي ده طلع روحنا خلي بالكم. فبيقول له انت ما تفهم حاجه اصلا، وانت لو بتفهم ما كنتش وقعت اللي وقعت فيه. ازاي تستوي العبارات دي كلها عندك وتقول لي ده حشو في اللغه؟ ده في فرق كبير. فالمبرد بيرد على الكندي، يلا يا سيدي.
بان قال له بل المعاني مختلفه، فعبد الله قائم اخبار عن قيامه، وان عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، وإن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر.
أيوة، يبقى الأول خلي الذهن، التاني متردد هو أم ولا ما أمشي، فبيسأل يا ترى هو أم ولا ما أمشي، فنستخدمه مؤكد خفيف كده، جرعة خفيفة من التوكيد. التاني بيقول لك لا يمين بالتلاتة مقام، ما أمشي منكر، فخد له بقى كل أدوات التوكيد العليا عشان يقول له لا لا إله إلا الأعلى درجة التوكيد بقى، لا إله إلا الله. فاهمين الفكرة؟ أظن الموضوع مستقر عندكم يعني. تفضل.
وإخراج الكلام على هذه الوجوه إخراج على مقتضى الظاهر، وكثيرا ما يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم، كما في واحد تنزيل العالم بفائدة الخبر أو لازمها أو بهما معا منزلة الجاهل، اثنان تنزيل خالي الذهن منزلة السائل المتردد، ثلاثة تنزيل الخالي منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار، أربعة تنزيل المتردد منزلة الخالي، خمسة تنزيل المتردد منزلة المنكر، ستة تنزيل المنكر منزلة الخالي، سبعة تنزيل المنكر منزلة المتردد. وستأتي إن شاء الله الأمثلة في المحور الرابع من محاور الاستقراء غير التام، وهو خروج الكلام عن مقتضى الظاهر.
وإحنا في الحقيقة درسنا يعني، إحنا عكسنا يعني، كانت المذكرة دي كانت تبقى المذكرة الملزمة الثانية، خدت بالك؟ فارجع عليها، ارجع للتسجيلات وارجع للمذكرة، فيها كل ما تريد في هذا الباب اللي هو كيف يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر بتلك الأغراض وبغيرها، والأمثلة والقرآن والشهود كل حاجة موجودة في المذكرة أو في الملزمة الخاصة بخروج الكلام عن مقتضى الظاهر. عنوان جميل وموفق إن شاء الله في موضوعه. يلا زي.
أما الإنشاء فينقسم إلى قسمين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، كصيغ المدح والذم والعقود والقسم والتعجب والرجاء، وأنواعه كثيرة، لكنها ليست من مباحث علم المعاني، وذلك لقلة الأغراض البلاغية التي تتعلق بها، فالقسم لا ينفتك عنه معنى إلا القسم، هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى فمعظم أنواعه هي في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء.
وطبعا زي ما شفتوا احنا يعني غرزنا في القسم غرزة ربنا أكرمنا وطلعنا منها، وهي في النهاية مفيش بلاغة، لأن معنى القسم الجزء البلاغي في القسم مفهوم خلاص، لكن قضية القسم قضية نحوية، قضية نحوية في تركيبه وحذفه والمحذوف منه والآخر والدلالة عليه الآخر، فهي قضية نحوية، لكنها الجانب البلاغي في القسم كلمة واحدة، المقسم يريد أن يؤكد، ده طبعا في حقنا نحن وليس في حق الله تعالى، المقسم يريد أن يؤكد كلامه للمخاطب بس، خلاص الموضوع ما فيهاش أكثر من كده. يلا سيدي.
أما الإنشاء الذي هو موضع دراسة البلاغيين لاختصاصه بكثير من الدلالات والمعاني البلاغية التي تتولد بحسب القرائن والسياق، فهو الإنشاء الطلبي، وهو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وأنواعه خمسة، وهي الاستفهام والأمر والنهي والنداء والتمني. يقول في الهامش: وزاد بعضهم العرض والتحضيض، إلا أنهما مولدان من الاستفهام والتمني، فالأول من الهمزة مع لا النافية في ألا، والثاني هل ولو للتمني مع لا وما الزائدتين في هلا أو هلا ولولا ولو ما.
هيجي كل كده، ما تستعجلش. يعني هي الفكرة ان احنا قسمنا الانشاء عشان الخبر خلصناه واغراضه، وقلت لك احالتك هناك على الخروج عن مقتضى الظاهر، احالتك الى الايه الكلام في المذكرة. خلصنا، جيت للانشاء قلت لك بسيطة قوي، الانشاء طلبي غير طلبي موضوعه سهل جدا، الانشاء غير الطلبي مش موضوعنا بتاع النحو، وتعرضنا للقسم ويرجع للقصة بتاعت القسم، تمام، وامثاله. لكن اللي يهمني هنا بقى، اللي هندرسه هنا ويهمنا في القرآن الكريم في دراستنا هنا في هذا المدى، الإنشاء ليه؟ ها؟ أيوه. فهو ده بقى اللي بنتكلم عليه. أنواعه خمسة، في ناس زودوهم وناس وزودوهم لعشرة وأكثر من كده، لكن في النهاية سيقولوا كل ذلك إلى هذه الأنواع الخمسة: استفهام والأمر والنهي والنداء والتمني. استفهام والأمر والنداء والنهي والنداء والتمني هم الخمسة دول، يقول ولها ما يقول. هندرس بقى الحاجات دي ونشوف ايه دلالاتها في القرآن الكريم، وكيف تذهب الى معنى الخبر موجود في القرآن الكريم، وكيف يذهب الخبر الى معنى الانشاء الطلبي او غير الطلبي. هو ده بقى، ده هو محور القضية. تمام يا شباب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيد.
يقول صاحب الطرازي: اعلم ان الخبر والانشاء متضادان، لأن الخبر ما كان محتملا للصدق والكذب، والإنشاء ما ليس يحتمل صدقا ولا كذبا، فلا يجوز في صيغة واحدة أن تكون حاملة إنشاء وخبرا، لما ذكرناه من التناقض بينهما. نعم، قد ترد صيغة الخبر والمقصود بها الإنشاء، إما لطلب الفعل وإما لإظهار الحرص على وقوعه، وهذا كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين، ونحو قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. فليس واردا على جهة الإخبار فيهما جميعا، لأنه يلزم منه الكذب، وهو محال في كلامه تعالى، لأن كثيرا من الوالدات لا ترضع الحولين بل تزيد وتنقص، وهكذا قد يدخل البيت من هو خائف، فلهذا وجب تأويله على جهة الإنشاء والمعنى فيه: لترضع الوالدات أولادهن حولين على جهة الندب والإرشاد إلى المصالح. وهكذا قوله: ومن دخله كان آمنا، معناه ليؤمن من دخله، ليؤمن من دخله. ومخالفة الأوامر لا فساد فيها، ولا يلزم عليه محال، بخلاف الأخبار فإنه يلزم من مخالفتها الكذب.
أظن كده مش عايز تعليق في الكلام، صح؟ يعني كلام الطراز مامي، ما مش هقدر أضيف حاجة أكتر من اللي هو ماشي الكلام يا شباب. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
ويقول الزمخشري رحمه الله تعالى: وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخبر عنه موجودا. ونحو قولهم في الدعاء: رحمك الله، أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها. وهو ما أشار إليه البلاغيون بمسألة التبادل بين الخبر والإنشاء في مواقعهما.
ويقول مفهوم كلام الزمخشري أصلاً، للأسف أنا كان مفروض أجيب إن هو بيتكلم على الآية في البقرة: يتربصن بأنفسهن. فهو بيتكلم على إيه؟ فأقول هي مفروض الآية معناها إيه؟ فليتربصن، إن الله يأمرهن أن يتربصن، ده معنى الآية. لكن الآية جاء بسياق إيه؟ الخبر، ها؟ يتربصن بأنفسهن. وهم بيتربصن فعلا؟ لا، ده هو المقصود فليتربصن. طب لماذا عدل عن الإنشاء اللي هو الأمر، ها؟ الإنشاء الطلبي إلى الخبر؟ عشان المعنى يقول الشيخ إنه كأنه أمر فطري، ما ينفعش، لا بد من إظهار التفجع على الزوج مش على طول كده والها مع طبعا معاني اخرى زي استبراء الارحام وكده، لكن الفكره ايه؟ الفكره ان ده كانه جبلي، فمن خالفته هتخالف امرين، تخالف الامر الشرعي اللي هو الانشاء الطلبي، وتخالف الفطره اللي جات من 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 ايه من طريق الخبر. الخبر بيفيد ان امر مستقر، مفهوم يا شباب؟ ده بس عشان احنا ما جبناش الايه. يلا يا سيدي.
يقول العلامة أبو موسى حفظه الله تعالى: القالب اللفظي ليس فيصلا بين الخبر والإنشاء، وإنما ما يحسه الإدراك من طبيعة المعنى وقصد المتكلم إليه. الأمثلة من القرآن الكريم: يمكن تقسيم الكلام عن التردد بين الخبر والإنشاء في القرآن الكريم إلى قسمين. القسم الأول التردد بين الخبر والإنشاء في القراءة الواحدة، وفيه نوعان: النوع الأول الخبر يراد به الإنشاء، النوع الثاني الإنشاء يراد به الخبر. والقسم الثاني التردد بين الخبر والإنشاء في القراءات المتواترة، وهذا يمكن إلحاقه بالمحور السادس من محاور الاستقراء شبه التام، وهو محور تكامل القراءات المتواترة. أما أمثلة القسم الأول في التردد بين الخبر والإنشاء في رواية حفص عن عاصم فهي: النوع الأول الخبر يراد به الإنشاء، ومثاله في كتاب الله تعالى: واحد، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي على المطلقات أن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء بدون نكاح، ثم لها أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت. والمراد بالمطلقات هنا المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل، لأن غيرهن قد بين الله تعالى عدتهن في مواضع أخرى.
يعني المطلقات، الألف واللام دي من ألفاظ العموم، ماشي؟ العام ده مخصوص، مخصوص بأدلة أخرى، يعني مش كل المطلقات، يعني في مطلقة مش هتتربص أربع ثلاثة قروء، لا، ده في مطلقة هتقعد تسع شهور اللي هي حاملة، أنا حاملة، فالحامل دي هتقعد تسع شهور. يبقى أنا حكاية هنا الأول هو بنبه هنا الفكرة المطلقات اللي هي لفظ العموم ده، هذا عام مخصوص، مخصوص بإيه يا سيدنا؟ مخصوص بأدلة أخرى. طيب المطلقة غير مدخول بها، لا تتربص لا قروء ولا مقروء، يتجوز في نفس الساعة ولا في أي إشكال، يبقى برضو ده يخصها، مظبوط إلى آخر. يبقى هنا عايز هو عايز ينبهك لأن المطلقات من ألفاظ العموم، أي نعم، لكنه مخصوص بأدلة تخصه في مواضع أخرى. الشاهد بقى اللي هو بتاعت يتربصنا اللي شرحناه، إن هو ده يتربصنا ده خبر، خبر، لكن خبر يراد به الإيه؟ الإنشاء الطلبي، الأمر ربنا يأمرهن بذلك ولا يحل، ده أمر، ده واجب قطعي، واجب قطعي. طب ليه بقى جاي بطريق الخبر؟ للمعاني اللي احنا قلناها. لماذا ايه رب لم يقل ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات فليتربصن او ليتربص المطلقات مثلا، ما جت بالامر وفعل الامر جت كده ليه؟ عشان المعنى اللي قلناه، انه شيء جبلي فطري مع ما فيه من استبراء الارحام الى اخره. تمام، يلا يا سيدي.
ولك أن تسأل لماذا جاء الأمر في هذا المقام بتلك الصيغة الخبرية، فيكون معنى يتربص ليتربصنا. والجواب عن ذلك من عدة وجوه: أولها الإشارة إلى أن ذلك التربص يجب أن يكون من ذات نفس المطلقة، لأنه هو الذي يليق بكرامتها ويتفق مع فطرتها، فإن كانت الرغبة تدفعها إلى الزواج العاجل السريع إن كان الزوج الجديد كفأ، فإن الكرامة توجب عليها الانتظار والتريث، فلا يليق بالحرة الكريمة أن تنتقل بين الأزواج انتقالا سريعا لا فاصل فيه بين الزوجين. وثانيها أن نداء الفطرة يوجب عليها الانتظار لتستبرئ رحمها، حتى إذا كان حمل نسب لأبيه ولا يتنازعه الأزواج فهن إذا انتظرن وامتنعن عن الزواج هذه المدة فكأن ذلك من أنفسهن لا من أمر فوقهن، وكأن ذلك إلزام الفطرة قبل أن يكون إلزام الشرع أو يكون إلزام الشرع. وثالثها الإشارة إلى أن الأمر بالتربص أجيب وحصل التربص فعلا، فالتعبير بصيغة الخبر إشارة إلى الأمر والتنفيذ معا. المثال الثاني قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي طلقوهن مرتين، فالقول خرج مخرج الخبر والمراد به الأمر. والدليل على أنه أمر وليس بخبر أنه لو كان خبرا لوجد مخبر أو مخبره على ما أخبر به، لأن أخبار الله تعالى لا تنفك من وجود مخبراتها. فلما وجدنا الناس قد يطلقون الواحدة والثلاثة معا، ولو كان قوله تعالى الطلاق مرتان اسما للخبر لاستوعب جميع ما تحته. ثم وجدنا في الناس من يطلق لا على الوجه المذكور في الآية، علمنا أنه لم يرد الخبر والتطليق الشرعي الذي حده الله للطلاق ولم يخرج به العصمة من أيدي الرجال هو مرتان، أي طلقتان تحل به بكل منهما العصمة ثم تبرم، تحل بكل منهما العصمة ثم تبرم. المثال الثالث قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، أي جعلوا من يدخل البيت الحرام آمنا. فالآية وإن كانت بصيغة الخبر لفظا لكن معناها الإنشاء والطلب، أي وأمن من دخله. والعرب جميعا قد اتفقوا على احترامه وتعظيمه، فمن دخله أمن على نفسه من الاعتداء والإيذاء، وأمن أن يسفك دمه أو تستباح حرماته ما دام فيه. وقد مضوا على ذلك الأجيال الطوال في الجاهلية على كثرة ما بينهم من الأحقاد والضغائن واختلاف المنازع والأهواء، وقد أقر الإسلام هذا، وكل ذلك بفضل دعوة إبراهيم عليه السلام.
طيب ايه راحة تانية هنشرحها ان شاء الله كلمة كلمة، انا عدتها عشان انتظرت لنا. ايه راحة تانية
قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، اي طلقوهن
طلقوهن فعل امر
مرتين،
يبقى ما المراد الانشاء الطلب طلقوهن، بس طبعا تثبتها زي ما قلت لك كده، يعني اذا اردتم مش طلع يعني مش كل واحد متجوز يطلق، يعني مش ده المقصود، يعني مش امر لكل ذي زوج ان يطلق، لا ده المقصود اذا اردتم واستوفيتم الشرطة، ها الى اخر الكلام، اذا اردتم بعد استيفاء الشروط ان تطلقوا ازواجكم فطلقوهن مرتين رجعيتين عشان يبقى لها معنى، فاذا طلقتم الثالثه كانت ايه لا رجعت فيه. اظن كده الكلام مفهوم، ده معنى العباره دي. يلا يا سيدي
فالقول خرج مخرج الخبر والمراد به الامر.
تمام.
والدليل على انه امر وليس بخبر انه لو كان خبرا لوجد مخبره على ما اخبر به،
لان في ناس بتطلع مره وبس وهو بس ما اطلقش اصلا، دي حضراتكم كده ها. فاذا لو كان خبرا يبقى كان لازم ده يحصل لانه لا يحتمل الكذب، ده كلام ربنا ها، لكن ليس خبرا. يبقى والدليل على انه ليس خبر الاول هنطلع انه مش خبر، ثم نفهم معنى الانشاء بقى ليه جاي انشاء بالشكل ده، لكن هو هنطلع انه ازاي ليس خبرا، لانه لو خبر كان يجب يتعين في كل الخلق أن يطلقوا مرتين، لكن لما وجدنا من لا يطلق أصلا ولما وجدنا من يطلق مرة قلنا بس، يبقى ليس المراد بهذا الخبر الخبر، إنما يراد بهذا الخبر الإنشاء الطلب. واضح الكلام؟ يلا يا سين.
لأن أخبار الله لا تنفك من وجود مخبراتها.
واضح الكلام؟ تمام.
فلما وجدنا الناس قد يطلقون الواحدة والثلاثة معا ولو كان قوله تعالى الطلاق مرتين اسما للخبر لاستوعب جميع ما تحته. ثم وجدنا في الناس من يطلق لا على الوجه المذكور في الآية علمنا أنه لم يرد الخبر. والتطليق الشرعي الذي حده الله للطلاق ولم يخرج به العصمة من أيدي الرجال هو مرتان، أي طلقتان تحل بكل منهما العصمة ثم تبرم.
بعد الاثنين وبعد الثالثة ما فيش إبرام، تحل ولا إبرام، ده المعنى المقصود. هو هنا لم يذكر الغرض البلاغي من الحيود عن الإنشاء الطلبي إلى الخبر، وهو في تقدير يعني طبعا ممكن يرجع للتفاسير اللي تهتم بالأشياء دي، لكن الذي يحضرني أنه فيه معنى الامتثال، يعني امتثال المكلفين، امتثال الرجال أنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، فصار الأمر كأنه الواقع أن التطليق لا يكون إلا على هذه الهيئة إلا باستفاء الشرط، فإذا طلقوا طلقوا بهذه الطريقة مرتين رجعيتين، تمام. فكأن وهي يعني من أهم أغراض الحيود عن الخبر إلى الإنشاء هو معنى أنه ده أمر حاصل واقع، إما يكون أمر فطري جبلي أو يكون في معنى الامتثال، معنى الامتثال اللي هو كأنه أمر ثم استجاب المأمور فورا فحصل واقعا فحكي كأنه الواقع كأنه الخبر، في معنى سرعة الامتثال أو كده. فهو المقصود هنا غالبا والله أعلم إن الصياغة بهذه الطريقة تدل على التزام المكلفين بأمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الطلاق على هذه الهيئة، سيما الكلمتين اللي بعديهم اللي هو إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. يبقى كأن الغرض هو حصول ذلك في الواقع، أنه أمر وحصل التزام، فكأن الله يحكي حال المؤمنين أنهم إما أن يكونوا بمعروف الممسكين أو أن يكونوا بإحسان مسرحين. نعم، مثلا لو طلقوا وانقضت العدة، طلق مرة وانقضت العدة، طلق مرتين وانقضت العدة، فليكون التسريح بإحسان. وأنا عايزك تأخذ بالك بالفرق بين المعروف والإحسان أيهما أعلى. طيب يبقى هو جاء النص الحكيم المحكم في التسريح وقال الإحسان، يعني كن خير محسن في التسريح وفي الإمساك بالمعروف، مظبوط. فالحكاية بطريق الخبر كأنه أمر قد استقر، أمر الله عز وجل حصل واستقر، فحكى الله عز وجل استجابة المؤمنين، والمؤمن لا يخرج أن يكون واحد من اثنين، لن يخرج المؤمنون عن واحد من اثنين، الأول ممسك بمعروف والآخر مسرح بإحسان. كان وحكي الآية بتحكي بتقول حال المؤمنين كده، مش بتقول لهم اعملوا كده، أمركم بالإحسان أمركم بالمعروف، لا، اللي أعلى من كده أنه أمر في نص ثم استجابوا فصار حالهم هكذا، أن المؤمنين إما أن يكونوا من الممسكين بمعروف أو من المسرحين بإحسان. فيأتي السياق بالطريقة دي، هي أغلب السياقات بتبقى بالشكل ده، لفكرة إيه؟ فكرة سرعة الامتثال والاستجابة إلى آخره. صدر ما أصل الإمساك بيبقى على الهوى الواحد، لكن التسريح بيبقى فيه كر وفي خلاف، فبيجي لك عند الشيء المؤلم ويقول لك كن محسنا ولا إيه؟ يعني الإمساك بيكون على الهوى، ما إمساك ليه؟ ما الحمد لله الجو جميل، فالجو جميل خليها بالمعروف، لكن لما في قدور وفي منغصات يدعوك إلى الإحسان فهو أعلى. فعند حصول القدور وتأتي النفس لتأخذ حظها يتقال له لا كن محسنا، لكن لما يأتي على هوى النفس يقول له بالمعروف، عرف الناس، خليك على عرف الناس. هتيجي بقى حاجة النفس تنازعك لك لا امسك نفسك وكن على الإحسان. أظن كده وصلت. يلا يا سيدي.
قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي على الأم المطلقة أن ترضع ولدها حولين كاملين إن أرادت هي وأبو الرضيع إتمام الرضاعة. فالقول خرج مخرج الخبر ومعناه الأمر، فمعنى يرضعن أولادهن ليرضعن، أي عليهن إرضاع أولادهن. وعبر عن الطلب بصيغة الخبر للإشارة إلى أن ذلك الوجوب تنادي به الفطرة ويتفق مع طبيعة الأمومة، وأن الأمهات يلبين الطلب فيه بداع من نفوسهن، فلذلك عبر بالخبر كأن الإرضاع وقع من غير طلب خارجي، فكأن ذلك التعبير مفيدا للأمر التكليفي ومقررا للأمر الفطري. المثال الخامس: قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يخبر الله تعالى مقررا فريضة السعي بين الصفا والمروة، ودافعا ما توهمه بعض المؤمنين من وجود إثم في السعي بينهما، نظرا إلى أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساف، وآخر على المروة يقال له نائلة، يتمسح بهما من يسعى بين الصفا والمروة. فقال تعالى: إن الصفا والمروة، يعني السعي بينهما، من شعائر الله، أي عبادة من عبادته، إذ تعبد بالسعي بينهما نبيه إبراهيم وولده إسماعيل والمسلمون من ذريتهما. فمن حج البيت لأداء فريضة الحج أو اعتمر لأداء واجب العمرة فليسعى بينهما.
أي فليسعى الأمر اللي هي مش فلا جناح، لا جناح دي فلا جناح دي خبر، لا ليس عليه شيء، لا هنا فليسعى. يلا
أداء لركن الحج والعمرة، ولا إثم عليه في كون المشركين كانوا يسعون بينهما لأجل الصنمين إيساف ونائلة. وعليه فقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، خبر في أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، يقتضي الأمر بما عهد من الطواف بهما. وقوله فلا جناح، ليس المقصد منه إباحة الطواف لمن شاء، لأن ذلك بعد الأمر لا يستقيم، وإنما المقصد منه رفع ما وقع في نفوس قوم من العرب من أن الطواف بينهما فيه حرج، وإعلامهم أن ما وقع في نفوسهم غير صواب.
تمام، يعني كأن الله تعالى يقول: آمركم إذا حجدتم أو اعتمرتم أن تسعوا فينا حذف إن الصف والمروة، إن السعي بين الصف والمروة فينا حذف، مذكرة اللي فات إن السعي بين الصف والمروة. تمام، آمركم أن تسعوا بين الصفا والمروة ولا حرج عليكم في ذلك، لأنه لم يعد لا إساف ولا نائل. ده المعنى، ماشي يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
المثال السادس: قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا يفعل الحاج شيئا من هذه الأفعال. فالقول خرج مخرج الخبر، والمراد به النهي، والمعنى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. وإن قال قائل: الفسوق محرم في الإحرام وغيره، فالجواب أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره.
تمام، الرفث المقصود به هنا، ولو طبعا اشتقاقه لما ربنا يكرمنا إن شاء الله ونصل للبقرة هنشرحه بالتفصيل. الرفث هو ما يكون من حديث الرجل والمرأة في الحال الخاص بينهما في الجماع، ويقال فيه ما لا يليق بمقام الحج. يبقى أن يكون لأنك قد يكون داعية إلى الوقوع في المحظور، فلا يفتح هذا الكلام في الحج. تمام، لأن هذا الكلام قد، وده زي ما كنا بنتكلم من شوية في مسألة سد الذريعة، يعني فرفف سدا للذريعة، لأنه قد يتذرع الشيطان بهذا الرفث اللي هو مباح في غير الوقت ده، مباح في غير ذلك، قد يتذرع الشيطان للوقوع في إفساد الحج فيفسد الحج. تمام. والجدال معروف، والجدال مأذون فيه، مش كده ولا ايه؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا، مظبوط. فالجدال مأذون فيه، لكن هنا ما اللي جاء كان عايز كلام له الفسوق، لأنه محرم على كل حال، لأن الرفث مباح في أوقات، والجدال مباح في أوقات، بل قد يكون مأمورا به، قد يكون لكن الفسوق بقى هي دي المشكلة. قال لك لا، هو يشتد تشتد حرمته، والفسوق معناه الخروج الرديء، الخروج الرديء عن حد الشرع، خروج كريه عن حد الشرع. يلا يا سيدي.
المثال السابع قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، أي فإذا كنتم في أمن وصحة فمن استمتع بالعمرة إلى الحج وذلك باستباحة ما حرم عليه بسبب الإحرام بعد انتهاء عمرته فعليه ذبح ما تيسر من الهدي، فمن لم يجد هديا يذبحه فعليه صيام 3 أيام في أشهر الحج و7 إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم تلك 10 كاملة لا بد من صيامها. وقوله تعالى: تلك 10 كاملة، أي تلك 10 أيام، فأكملوا صومها لا تقصروا عنها لأنه فرض عليكم صومها. فالآية لفظها الإخبار ومعناها الأمر، أي أكملوا فذلك فرض، أكملوها فذلك فرضها.
مش عايزة تعليق دي، واضحة مش كده؟ يلا.
قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أي الآن بعد علمه تعالى بضعفكم، حيث لا يقوى الواحد على قتال 10، ولا 10 على قتال 100، ولا 100 على قتال 1000، خفف تعالى رحمة بكم ومنة عليكم، فنسخ الحكم الأول بالثاني الذي هو قتال الواحد للاثنين، والعشرة للعشرين، والمئة للمئتين، والألف للألفين. ومفاده أن المؤمن لا يجوز له أن يفر من وجه اثنين، ولكن يجوز له أن يفر إذا كانوا أكثر من اثنين، وهكذا سائر النسب. فالعشرة يحرم عليهم أن يفروا من 20، ولكن يجوز لهم أن يفروا من 30 أو 40 مثلا، وهذا من باب رفع الحرج فقط، وإلا فإنه يجوز للمؤمن أن يقاتل 10 أو أكثر، فقد قاتل 3000 صحابي يوم مؤتة 150,000 من الروم والعرب المتنصرة.
لا، هنا في موقف، إن الكلام ده يعني بضوابط برضو، يعني أنت لو ترجع المؤتة، هو مؤتة اللي عمله خالد رضي الله عنه الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، أنه هو عمل انسحاب تكتيكي، انسحاب بخطة أفزعت العدو واستطاع أن يعود بالناس إلى المدينة المنورة. لكن هي مسألة، دي مسألة فقهية فيش داعي الخوض فيها الآن، هي مسألة أن يقاتل المؤمنون أضعاف أضعاف عددهم قوة وعتادا. لا، هذه مسألة فيها تفصيل، يعني لا تأخذ حكما من هذا وتقول مؤتة وبتاع للغماس والكلام ده، لا، الكلام ده فيه تفصيل في الفقه لا داعي لأن تأخذها من هنا يعني. لكن هو اللي حصل بمناسبة ذكر مؤتة، يعني اللي حصل في مؤتة الذي أثنى الله عليه هو غير كده، نعم، هو رجع بالثلاثة ولم يخسر إلا النادر القليل، يعني هم الثلاثة الكبار الأول اللي هم أمراء الجيش، وعين هو وجد الأمر فابتدى يعمل بقى الخضع اللي بيعملها ويخلي الميمنة ميسرة ويوهمهم أنه جاءه مدد من المدينة إلى آخره، وابتدى ينسحب شيئا فشيئا وعاد بالناس إلى المدينة حتى عابه الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وعلى فعله. فما تخدش حكم من المسألة دي، ده قصد. يعني علم الله تعالى قديم، احنا قلنا أكثر مرة، بعد علم الله تعالى. علم الله تعالى قديم وليس حادثا، يعني من قبل أن يخلقهم يعلم ما سيكون جل جلاله قبل أن يخلقهم. لكن كل ما جاء في القرآن الكريم حتى يعلم المجاهدين، كل نسبة هذا العلم لله تبارك وتعالى هو بمعنى الإظهار للمكلفين، كشف المستور، كشف المعلوم الأزلي للمكلف الحادث، لكنه علم أزلي لم يسبق. ها ماشي يا سيدي، يلا يا سيدي.
والآية إن كان مخرجها مخرج الخبر فإن معناها الأمر، أي يجب ثبات الواحد للاثنين بدليل قوله الآن خفف الله عنكم، فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل، ولو كان ثبوت العشرة منهم للمئة من عدوهم كان غير فرض عليهم قبل التخفيف، وكان ندبا لم يكن للتخفيف وجه. قوله تعالى في المثال التاسع: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. حمد الله نفسه تعليما لعباده، أي احمدوا الله الذي خلق السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد، وفيهما العبرة والمنافع للعباد. وقوله الحمد لله إنما جاء على صفة الخبر والمراد احمدوا الله لوجوه، أحدها أن قوله الحمد لله يفيد تعظيم اللفظ والمعنى، ولو قال احمدوا لم يحصل مجموع هاتين الفائدتين وثانيها أنه يفيد كونه تعالى مستحقا للحمد، سواء حمده حامد أو لم يحمده. وثالثها أن المقصود منه ذكر الحجة، فذكره بصيغة الخبر أولى.
الحمد لله كائن مستقر ثابت حاصل، ده المعنى الأول، معنى البلاغ، لأن لله دي متعلقة بإيه؟ الجار والمجرور متعلق بخبر، الحمد مبتدأ، خبره إيه؟ كائن مستقر ثابت معترف به معلوم، كل زمن تحت كل دين لله عز وجل، ده المقصود، دي صيغة نحوية خبرية. وهو بقى ذهب إلى أنها معناها الإيه الإنشاء، يلا ده أحد المعاني، يعني هو المعنى الأوحد عند المفسرين. يلا سيدي.
المثال العاشر قوله تعالى لا إكراه في الدين، الكلام خبر بمعنى النهي، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكره أحدا على الدين، بل ثبت عكس ذلك، وهو أن بعض الأنصار أراد أن يكره ولده على الإسلام فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولم يثبت أن المسلمين في عصر من العصور أكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، ولو كان المسلمون أجبر وغيرهم على الدخول في الإسلام ودخلوا الإسلام مكرهين، فكيف يثبتون على الإسلام بعد زوال الإكراه عنهم؟ فثباتهم على الإسلام رغم زوال الإكراه عنهم دليل على أنهم دخلوه برضاهم لا مغصوبين، وأن المسلمين لم يجبروهم على الدخول في الإسلام. ولو كان دخول الإسلام بالإكراه لما ترك المسلمون أحدا على غير الإسلام ولا أدخلوهم فيه كراهية، أو قتلوا من يأبى دخوله، وهذا لم يحدث، ولو حدث لنقل لتوافر الدواعي على نقله.
النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود معاه في المدينة، كانوا جيران له، وكان بيخدمه صبي يهودي، والسيدة عائشة كان بتخدمها فتاة يهودية، ايه المشكلة؟ كانوا قاعدين معهم عايشين معهم تعاملوا معهم، وكانوا يبيعون ويشترون ويتعاملون، ولم يكونوا من المسلمين. أظن المسألة واضحة. يلا سيد.
ومن المعلوم أن البلاد التي فتحها الإسلام رجع بعض هذه البلاد للكفار مرة أخرى، ومع ذلك من أسلم لم يرجع للكفر مرة أخرى، بل حارب الكفار وكان في صفوف المسلمين، وهذا دليل على أنهم دخلوه برضاهم لا مغصوبين، وأن المسلمين لم يجبروهم على الدخول في الإسلام. وكون الإنسان لا يجبر على الدخول في الدين الحق ليس معنى هذا أن تخيره، أن تخيره مجرد، بل إن اختار الإنسان الكفر على الإيمان استحق ما توعد به الله الكفار من العذاب، فليس معنى حرية الاختيار أن يفعل الإنسان الحرام أو أن يكفر، وأمثال هذا كثير.
يلا
مثال الحادي عشر، قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، أي كل هؤلاء الغافلين ما جئتكم به هو الحق من ربكم، فمن أراد منكم أن يصدق ويعمل به فليفعل فهو خير له، ومن أراد أن يجحد فليفعل، فما ظلم إلا نفسه. إنا أعتدنا للكافرين نارا شديدة أحاط بهم سورها، وإن يستغث هؤلاء الكفار في النار بطلب الماء من شدة العطش يؤت لهم بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم، قبح هذا الشراب الذي لا يروي ظمأهم بل يزيده، وقبحت النار منزلا لهم ومقاما. وفي هذا وعيد وتهديد شديد لمن أعرض عن الحق فلم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بمقتضاها. وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر خرج مخرج الخبر ومعناه التهديد والوعيد لمن كفر. ومن أمثلة الواقع أنك تقول لابنك أنت حر في أن تذاكر أو لا تذاكر، لكن إن لم تنجح في الامتحان فسأعاقبك، أو أهمل دروسك وسترى عاقبة ذلك، أو أمضي وقتك في اللعب واللهو فسوف ترى عاقبة ذلك.
هذا من كلام الناس يعني، هكذا الناس يتكلمون من غير فقه في البلاغة ولا حاجة، أنت تستعمل ذلك مع الناس، مع ولدك ومع الناس، خلاص؟ فلا يكون إلا في معنى مخالف لظاهر الكلام يعني كما هو. يلا آخر حاجة معنا.
المثال الثاني عشر، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه، فينبغي له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما.
يبقى معنى الآية إيه؟ أشهدوا يا من حضره الموت، والله وكله حضر ولم يحضره الموت، يعني من الموت يأتي بغتة، أشهد من كان عنده شيء يوصي فيه فليشهد، هو ده معنى الكلام يعني. فهنا الخبر معناه الايه؟ الانشاء. طيب نكتفي على هذا المقدار، وان شاء الله نستكمل الوجه الاخر اللي هو الانشاء الذي يراد به الخبر وهو اقل. احنا جبنا امثله كثيره، القران ممتلئ بالامثله الكثيره اللي فيها معنى الخبر يراد به الانشاء، لكن الوجه الاخر اقل اللي هو الإنشاء الذي يراد به الخبر. ستأتي إن شاء الله الأمثلة في القراءة القادمة. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.